أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. بعد أن انتهينا من تفسير سورة العلق بترتيب آياتها البينات 19، عرجنا على البحوث الموضوعية التي يمكن استقاؤها واستنباطها واستفادتها من هذه السورة المباركة في عدة محاور: المحور العقائدي، المحور الأخلاقي والتربوي، المحور الفقهي، المحور التاريخي، والمحور التعليمي. وقلنا في الدرس الماضي بأن القرآن الكريم بموجب المنهج الذي رسمه هو لنا لفهمه، بالإمكان أن يستظهر ويستنبط منه معارف كثيرة بمنهج استنطاقي، بمعنى أن الأسئلة التي يوجهها المتلقي والإنسان الذي يريد أن يستنبط من القرآن الكريم بمقدار ما يوجه من الأسئلة إلى النص القرآني بإمكانه أن يستنبط مفاهيم ومداليل من هذا النص. وفي الدرس الماضي رأينا أن مجموعة من المحاور أو الأسئلة التي ترتبط بمحور التعليم والتعلم، والتي تشكل منظومة في التعليم والتعلم، أي تشكل نظاما تعليميا، قد طرحناها على النص القرآني وقلنا بأن النص القرآني في سورة العلق المباركة بإمكانه أن يجيب على هذه الأسئلة، ومجموع هذه الأجوبة يشكل نظاما تعليميا. وأيضا النقطة الثانية التي أثرناها وهي مهمة جدا، أن هذا النظام التعليمي يبتني على نظرية تعليمية، وهذه النظرية التعليمية لخصناها في جملة واحدة. طبعا لنقول الآن توضيحا ما معنى النظرية التعليمية، ثم كيف نستنبط هذه النظرية التعليمية من هذا النص القرآني البين. النظرية التعليمية أي تلك الرؤية التي تبين فلسفة التعليم وحقيقة التعليم. وفي هذا النص القرآني لاحظنا أن سورة العلق المباركة اهتمت بشأن التعليم اهتماما واضحا. وعليكم السلام ورحمة الله. قلنا أن هذه السورة المباركة كأنها اختصت بمسألة التعليم، رغم أن النصوص القرآنية كلها تعليمية، وكلها إرشاد وحياني من الله سبحانه وتعالى للإنسان في مختلف شؤون الحياة. واحدة من تلك الشؤون شأن التعليم والتعلم، وهذه السورة بالخصوص اهتمت بمسألة التعليم كمسألة محورية. لماذا؟ لأن مسألة التعليم كما سوف نرى تشكل المنطلق الأول لتكامل الإنسان ولتربيته. ومن هنا سوف نشير ونريد أن نطرح اليوم أن النظرية التعليمية في القرآن الكريم تبتني على نظرية تربوية وعلى نظام تربوي. الآن ننطلق من التعليم ثم ننتقل إلى حقل التربية. فمما يخص حقل التعليم قلنا هناك مطلبان أساسيان: النظرية التعليمية ونظام تعليمي. النظام التعليمي لاحظناه من خلال مجموعة الأسئلة التي طرحناها على النص القرآني هذا المتوفر في سورة العلق المباركة: المعلم، المتعلم، هدف التعليم، كيفية التعليم، آلات التعليم، مراحل التعليم، شروط التعليم، شروط التعلم، آفات التعلم ومستلزمات التعلم، تبعات التعلم، حكم التعلم، وإلى غيرها من الأسئلة التي بلغت ربما أكثر من 14 سؤال حول التعليم والتعلم. هذه الأسئلة بمجموعها تشكل منظومة تعليمية. هذه المنظومة التعليمية كلها ترتكز على مبدأ أساسي وقضية أساسية، وهي النظرية التعليمية. النظرية التعليمية هي عبارة عن تلك الرؤية التي تبين فلسفة التعليم. هذه حقيقة النظرية. كل نظرية حقيقتها أنها تبين فلسفة الشيء الذي يراد إيجاد رؤية عنه. هذا هو طبعا السؤال الأساسي في النظرية دائما، يعني حقيقة التعليم وفلسفته يشكلان الروح النظرية التعليمية. هنا لو سألنا النص القرآني وأردنا أن نستظهر أو نستنطق النص القرآني، ما هي فلسفة التعليم؟ لماذا هذا التأكيد على التعليم؟ التأكيد الذي رأيناه بوضوح في سورة العلق من مطلعها وإلى نهايتها، التأكيد على التعليم بشكل تجلى في الكلمات المختلفة ذات العلاقة بالتعليم، من القراءة، من التعليم، من العلم التي وردت في هذه السورة، وما يرتبط بالتعليم من شؤون، وأيضا من خلال الأمر الذي تصدر في هذه السورة، والأمر دليل على أهمية الشيء، وأيضا من خلال الأهداف التي جاءت في هذه السورة التي لخصت أن طريق تكامل الإنسان من خلال التعلم، أو أن القوة الحقيقية للإنسان لأن يصل إلى الكمال المطلق هو من خلال مسيرة التعليم. فهذه الوجوه الثلاثة في الحقيقة هي الوجوه التي يمكن أن تكثيف الإضاءة عليها ليقال ولنقول بأن التعليم أصبحت محورا أساسيا في هذه السورة. فلو سميناها بسورة التعليم أو سورة التعلم أو سورة العلم لما كان هذا جزافا. لماذا؟ لأن كل شيء في هذه السورة يدور حول هذه الحقيقة. فالسؤال الأساسي: لما يحتاج الإنسان إلى التعلم؟ ما هي فلسفة التعلم؟ بكلمة واحدة تجيب هذه السورة على أن فلسفة التعلم هي أن يتربى الإنسان، بمعنى أن يتكامل، ومعنى أن يتكامل أن يقترب من المطلق. هذه هي الإجابة التي يمكن استظهارها واستنباطها من هذه السورة لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. وقد ذكر عامة المفسرين هذه النكتة في هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى أرجع الإنسان إلى مبدئه في هذه الحياة الدنيا، إلى النطفة التي منها خلق هذا الإنسان العجيب، ليرى أن الإنسان من ماذا كان وماذا يمكن أن يصبح، أين كان وأين يمكن أن ينتهي، من أين وإلى أين. وهذه المسافة بين من أين وإلى أين، يعني من المبدأ من المنطلق والمنتهى، في الحقيقة هي المسيرة التكاملية الواضحة البينة من نطفة إلى القرب من الكمال المطلق، أو بتعبير آخر من الفقر المطلق إلى الغنى المطلق. الإنسان يسير بين هذين المبدأ والمنتهى، من الفقر المطلق إلى الكمال المطلق. يتحرك الإنسان من أدنى المستويات إلى أعلى المستويات. هذا هي مسيرة تكامل الإنسان، وهذا هو معنى التكامل، أن يقترب الإنسان من المطلق. وهذا واضح في هذه السورة، فقد بيّنت السورة المبدأ خلق الإنسان من علق. طبعا هنا نوعين من الفقر ونوعين من العجز في هذه السورة. العجز الأول والفقر الأول هو مخلوقية الإنسان لله، أن الإنسان مخلوق له سبحانه وتعالى، والمخلوق هو الذي لا يملك شيئا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. المخلوق هو الفقير إلى الخالق، فإذا الإنسان هو الفقير إلى الله باعتباره مخلوقا، وهو الفقير المادي أيضا، لأنه انطلق من علق، انطلق من أصغر شيء وأحقر شيء. يعني هكذا يعتبر أو هكذا يقال بأن هذه النطفة هي لا شيء من مني يمنى ويقذف ويرمى. هذا الإنسان الذي ينطلق من هذه النطفة أو من هذه العلقة، وإذا به يصبح أحسن المخلوقين، تبارك الله أحسن الخالقين، الذي يخلق أحسن المخلوقين. فهذا الإنسان من علق يبدأ وينتهي إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الحقيقة أو مصداق التكامل للإنسان. وليس مصداق التكامل هو أن يصبح ذا مال أو يصبح ذا جمال أو يصبح ذا اعتبار أو ذا موقع اجتماعي، وإنما هذه كلها قشور تزول لبابها وحقيقتها، والثروة الحقيقية التي يحصل عليها الإنسان، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بقدر سعيه بمقدار ما يكتسب من قرب. ولهذا جاء الأمر بالاقتراب في هذه السورة، يعني بدأت بالقراءة اقرأ، ثم قالت اقترب من القراءة التي تتوسط، يعني الإنسان يتكامل ليصبح قادرا على القراءة، يصبح إنسانا سويا قادرا على التلقي، على القراءة، على الفهم. طبعا هذا كمال للإنسان، لأن الجماد ولأن الحيوان لا يبلغ إلى هذا الحد ولا يبلغ إلى هذه المرحلة. فهذا الكائن الذي في بداية طريقه في الطفولة يتلقى ويقرأ، يعني يصبح كائنا متعلما، هو بهذا التعلم هو قد امتاز على سائر الكائنات. ولكن من نقطة البداية في التعلم هناك طريق طويل وشاسع ينبغي للإنسان أن يقطعه حتى يقترب من المطلق. فالإنسان بين هذا المبدأ وبين ذلك المنتهى يسير، وهذا هو تكامل الإنسان. وهذه نقطة مهمة جدا في النظريات المادية والعلوم الإنسانية اليوم، هذه الحقيقة غائبة بشكل واضح، أن الإنسان غاية ما يراد تكميله وتربيته هو أن يصل إلى مستوى قادر على التعلم وكسب العلوم والتكنولوجيا والحصول على معرفة بقوانين الكون، وليكون قادرا على توظيف هذه القوانين للسيطرة على الدنيا، على الأرض، على القمر، على المريخ، وعلى هذه الكائنات التي تحيط بالإنسان. والسيطرة هي السيطرة المادية، السيطرة بقوة العلم. هذا غاية ما تصوره المدارس المادية الحاكمة اليوم، هذا غاية ما يراد الإنسان، أن يأكل جيدا ويشرب جيدا ويرتاح في هذه الحياة الدنيا. قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذا غاية ما تدعو إليه المدارس المادية اليوم بفلسفتها المعقدة، هذا غاية ما يراد الوصول إليه. بينما القرآن الكريم يؤكد على أن الإنسان الذي خلق ليتكامل، معنى يتكامل هو أن يقترب من الكمال المطلق. ففهم الكمال المطلق، فهمه، فهم الإنسان للكمال المطلق هو كمال. ولهذا المعرفة، معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى تشكل نقطة أساسية في التكامل. المعرفة نقطة أساسية أولا. طبعا هنا أيضا نفترق عن المدارس المادية التي لا تهتم بهذه الحقيقة، حقيقة فهم الكمال المطلق، رغم أن الإنسان محدود، رغم أن الإنسان من علق، رغم أن الإنسان كائن مادي، ولكن كما قال تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. في الإنسان جوهر وبعد آخر بإمكانه أن يتفهم وأن يتوجه إلى الكمال المطلق ويتعلق بالكمال المطلق. وتعلقه بالكمال المطلق هي نقطة امتياز الإنسان عن سائر الكائنات، وبمقدار عمق هذا التعلق يتكامل هذا الإنسان، يسير في طريق الكمال. ولهذا نلاحظ مظاهر مختلفة لهذا التعلق. وربما قال بعض المفسرين، ويمكن أن يكون صحيحا، أنه خلق الإنسان من علق، إشارة إلى الجانب الآخر المهم، ليس هو العلقة المادية النطفة التي تعلق بالرحم، ليس الإنسان هو هذا، لا يتلخص الإنسان في هذه الحقيقة المادية، وإنما في الإنسان حقيقة وجوهر آخر هو تعلقه بخالقه، تعلقه بالكمال المطلق. الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الفطرة التي على أساسها يتضح ويرسم طريق التكامل إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذن هنا في هذه الرؤية القرآنية كائن ذو تعلق بالكمال المطلق، ولا بد أن يتعلم، ومن خلال التعلم يرتقي في سلم التكامل. وهذا معنى النظرية التعليمية، أي فلسفة التعليم. فلسفة التعليم هي أن يتعلم الإنسان أمورا ويحيط علما بأمور تجعله قادرا على أن يتكامل باتجاه المطلق، أو يسير في طريق الالتحاق بالمطلق، القرب من المطلق. هذه هي فلسفة التعليم. وإن كان للتعليم قيمة فالقيمة الحقيقية هي هنا. ولهذا قلنا بمقدار ما يكون للعلم من دور في تقريب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، بذلك المقدار يصبح للعلم قيمة. كما في حديث النبوي أحفظ مضمونه يقول: إذا طلعت علي شمس يوم لم أزدد فيه علما يقربني من الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. يعني هذا اليوم الذي يشرق علينا بضيائه، فإن ازددنا علما لم يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فذلك اليوم رغم أنه فيه شيء جديد، رغم أنه فيه كسب جديد، علم جديد يحظى به الإنسان، لأنه لم يقترب فيه من الله سبحانه وتعالى فلا بورك لي، يعني هذا اليوم غير مبارك، رغم أن العلم ذا قيمة. العلم نور، العلم نور، العلم كمال، ولكن هذا الكمال يذهب سدى. لماذا؟ لأنه لا يصب في مجاله الحقيقي، وهو أن يقرب الإنسان إلى الله زلفى، يقربه خطوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا طلعت علي شمس يوم لم أزدد فيه علما يقربني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. هذه حقيقة مهمة جدا، هذه نستفيدها من هذه السورة المباركة، أنها حينما قالت اقرأ اقرأ ثم قالت اقترب، يعني أن هناك هدف للقراءة، هدف للتعليم. علم الإنسان ما لم يعلم، لأي شيء يعلمه ما لم يعلم؟ إذا كان الإنسان يتعلم ما لم يعلم فيطغى. ذكر النص القرآني على أن هذا هو في الحقيقة فخ للإنسان، وأن هذه مصيدة يقع فيها الإنسان وتذهب طاقته سدى، ويذهب وجوده سدى. يعني هذا الإنسان لا يستفيد من عظمة الله ومن عظمة هذا الصنع الإلهي، الخلق الإلهي، وكأنه هذا الإنسان جاء إلى مكان ولم يحصد أي شيء، لأنه أصبح كما تقول الآية الكريمة كانوا لجهنم حطبا. يعني الله يخلق إنسانا كائنا ثم يصبح حطبا رمادا رميما لا شيء. فما فائدة هذا الخلق وهذا التدبير الإلهي وهذا التكوين؟ يعني حتى فلسفة الوجود الإنسان تذهب سدى. هذه قضية مهمة جدا، كأن النص يريد أن يلقن ويرشد ويعلم الإنسان بأنك إنما جيء بك لتقترب من الله سبحانه وتعالى، وتتعلم لتقترب. ففلسفة التعليم هي تحصيل القرب من الله سبحانه وتعالى. هذه نظرية تعليمية. هذه النظرية التعليمية تبتني على نظرية تربوية ونظام تربوي. يعني حينما نفتح هذه الحقيقة أن الإنسان إنما يتعلم وإنما يعلم ليقترب من الله سبحانه وتعالى، والاقتراب هو تكامل الإنسان. ففسرنا معنى التربية، وفسرنا معنى التربيب، يعني الله يربب الإنسان ليقترب منه. يعني الله سبحانه وتعالى يقوم بتربية الإنسان وبإدارته إدارة نظامية. هذه الإدارة وهذا التقنين من أجل أن يقترب الإنسان من الله سبحانه وتعالى. وربما الآن نعرف شيء من مغزى هذا الكلام أو الحديث المأثور الذي يذكر بأنه من الأحاديث القدسية، أن الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الخلق؟ لماذا خلق الإنسان؟ في حديث يقال وفي نص يقال: خلقت الخلق لأعرف. يعني الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى معرفتنا كلا، إن الله لغني عن العالمين. لماذا الله يخلق الخلق ليعرف؟ قلنا في نقطة سابقة أن المعرفة كمال. يعني هذا الإنسان، لاحظوا هذا الإنسان، هذا الكائن المادي أو هذه الخلية التي تصبح إنسانا حينما تترقى وتتكامل في سلم الوجود حتى تصبح قادرة على الفهم، تصبح قادرة على المعرفة. ما هي المراحل التكاملية التي تطويها؟ يعني من يدرس فيزيولوجيا الإنسان ويدرس التكامل الجنيني، الإنسان كيف يتكامل، لاحظوا في كل هذه المراحل هناك مجموعة كبيرة من العلوم التخصصية. الآن البشر لا زال يجد نفسه عاجزا أمامها، يعني حينما إنسان يتخصص في الحياة الجنينية أو في حياة الطفولة للإنسان، فقط جانب التعليم، تعليم الأطفال وقدرة الطفل على التعلم والاكتساب، فيه تخصصات عديدة. وهذا معناه أن التعلم والتعليم هو شأن من شؤون الإنسان التكاملية، يعني يتكامل الإنسان ليصل إلى مرحلة قادر على التعليم، فيبحث عن أنه كيف يعلم، كيف نيسر له أسباب التعلم، كيف نساعده على التعلم الصحيح. هذه تخصصات كثيرة الآن موجودة في هذا الحقل. فإذا الإنسان الكائن المادي الذي يبدأ من تراب، يبدأ من نطفة، ثم يصبح علقة مضغة إلى أن يحظى بالعظام، ثم تكسى العظام لحما، ثم تنفخ فيه الروح، وثم يولد جنينا ويتكامل ويتكامل حتى يصل إلى مرحلة قادر على التعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني لاحظوا السمع، التخصصات الموجودة في السمع، التخصصات الموجودة في البصر، التخصصات الموجودة في القلب أو المخ والدماغ، كم من العلوم الله سبحانه وتعالى أشار إليها بإشارة سريعة وعابرة، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، أن يفهم الله أعطى هذه الوسائل حتى يصبح الإنسان قادر على أن يتعلم. الآن تعلم، أصبح قادرا على التعلم. نفس القدرة على التعلم التي هي مرحلة من مراحل تكامل هذا الكائن، هذه المرحلة تكون هي نقطة أولى، وهي نقطة مهمة جدا في مسيرة الإنسان. الله يبدأ من هذه النقطة، يقول خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم. فالإنسان حينما يبلغ إلى مرحلة التعلم هذا هو كمال كبير بالنسبة إلى سائر الكائنات. فالله حينما يقول خلقت الخلق لأعرف، يعني هذا التعلم هو دليل على تكامل هذا الكائن، أنه بلغ من الكمال مرحلة من الجماد، أصبح كائن قادر على أن يتفهم من هو الله، ما هي هذه الحقيقة المطلقة، يتفهم هذا الأمر، يدرك. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولكن الإنسان المؤمن هو ذلك الإنسان الذي يفهم هذه الحقيقة، يفهم أن للوجود حقيقة كاملة مطلقة هي التي أوجدت هذه الكائنات، وأن هذا الإنسان هو شأنه التعلق بهذه الحقيقة. فهم هذا الأمر هو كمال كبير جدا. لله أن يفخر بأنه خلق كائنا متعلما، وكائنا يفهم من هو الله، وكائنا يحب الله، له أن يفخر بذلك، لأن هذا دليل العظمة. فالإنسان حينما يقال له اقرأ، ثم يقال له اقرأ لتقترب، اقرأ لتقترب، اقرأ لتتكامل، اقرأ لتصل إلى الله سبحانه وتعالى، حينما يقال له فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا أمر عظيم جدا، أن الإنسان يرسم له منهج الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، يفهم هذا المنهج ويعمل بهذا المنهج ليقترب. فالمسيرة القرآنية التي تعتني بالإنسان والنظام القرآني الذي يعتني بالإنسان ككائن يراد له أن يقترب من الله سبحانه وتعالى، يعطى نظام متكامل لهذا الإنسان، وهذا النظام المتكامل يبتني على نظام تعليمي متكامل، وهذا النظام التعليمي المتكامل يبتني على نظام متكامل تربوي، وهذا النظام التربوي يبتني على نظرية تربوية، وهذه النظرية التربوية هي محط بحثنا اليوم. وأتصور أننا ينبغي أن نقف عندها بدقة أكثر حتى نربط بين النظرية التعليمية والنظرية التربوية، وأن النظرية التربوية في القرآن الكريم قد أشير إليها في هذه السورة إشارة من خلال النظرية التعليمية. وحقيقة النظرية التربوية أكدت لنا هنا على أن تكامل الإنسان الحقيقي ليس سوى الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، يعني بيّنت مصداق التكامل وحقيقة التكامل، أنه لا تكامل في هذا الوجود لأي كائن ولا سيما الإنسان إلا بالاقتراب من الله سبحانه وتعالى. إن إلى ربك المنتهى في سورة النجم، هنا قال إن إلى ربك الرجعى، وقال أيضا اقترب، اقرأ اقترب. فالرجوع إلى الله، الانطلاق من الله والرجوع إلى الله، لكن رجوعا مع القرب، يعني الانطلاق من الله أن الله يخلق الإنسان من علق، هذه بداية، والإنسان يرجع إلى الله. ولكن كيف يرجع؟ يرجع كما خلق، أو يرجع متكاملا مقتربا من الله سبحانه وتعالى؟ وهنا هو هذا الفارق بين النظرية الإسلامية القرآنية وبين سائر النظريات التي تطرح التكامل وتطرح التربية، ولها تخصصات في علوم التربية، تخصصات معقدة ونظريات الآن دوخت العالم الإنساني بهذا التخصص. ولكن أين هذه النظريات من النظرية القرآنية التي أوضحت بأقرب طريق وأقرب وسيلة وأسهل بيان وأوضح بيان بأن حقيقة هذا التكامل هو الاقتراب من الله سبحانه وتعالى؟ وبذلك نقف على أمر مهم وتأسيسي قرآني في هذه السورة المباركة، وهي أن القرآن الكريم الذي يريد أن يعطي منهجا للحياة، هذا المنهج يتحقق من خلال التعليم، والتعليم من أجل التربية، وحقيقة التربية وفلسفتها هي القرب من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا القرب كيف يتحقق؟ يحتاج إلى نظام، فإذا هناك نظام تربوي، والتعليم له دور كبير في هذا النظام التربوي. يعني الدور التعليم، الدور الذي طرحته السورة، التعليم هو دور أساسي في النظام التربوي، يعني الإنسان يتربى من خلال التعليم. لئلا يكون التعليم خطيرا على الإنسان وله أثمان باهظة، ينبغي أن يوجه التعليم توجيها ليجعل الإنسان على السكة، على الطريق الصحيح، يعني طريق الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي إن شاء الله نتكلم عنه بتفصيل أكثر فيما سيأتي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.